السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا وعن قريب نستقبل هذا الموسم الكريم وهذا الشهر العظيم، وهو من الفرص التي يتأكد على المسلم أن يغتنمها، لأن الفرصة فواته، وإذا لم يغتنمها الإنسان في حينها فإنها تضيع عليه. وهذا شهر مبارك تجتمع فيه عبادات جليلة، ففيه الصيام وفيه القيام وفيه تلاوة القرآن وفيه الدعاء، وهو شهر مبارك كريم تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات. فخليق بالمسلم أن يجد ويجتهد في هذا الشهر المبارك الكريم، وأن لا يترك الأوقات الفاضلة والمواسم العظيمة تمر عليه كغيرها، فإنه إذا لم يكن من المسلم اجتهاد في المواسم فعليه أن يراجع نفسه ويراجع قلبه. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في بقية الشهر. فلكل موسم ما يليق به من النشاط والجد والاجتهاد، ولا ينبغي أن يكون اجتهاد الإنسان محصوراً في رمضان فقط، بل ينبغي أن يكون دأبه وجده وطيلة عمره. قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. فأمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة وأمر بالمنافسة دون أن يقيد ذلك بزمان أو شهر معين، لكن من فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه أن أتاح مواسم الخيرات للمؤمنين لكي يتنافسوا فيها ولكي يضاعف لهم الأجر والمثوبة. ولهذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمضاعفة أجر الصوم ليست محصورة بعشر حسنات أو سبعمائة، بل لا حد لها ولا حصر. ولهذا أضافها الرب الكريم إلى نفسه، وأضاف الجزاء إلى نفسه سبحانه وبحمده. وما ظنك بعطية الله سبحانه وتعالى متفضل بها ومعطيها. فالله بمجاهدة النفوس في هذا الموسم الكريم والمثابرة على الأعمال الصالحة طيلة الشهر وما بعد الشهر أيضا يكون له نصيبه، وإن لم يكن مثل الشهر بكل حال، لكن ما نلاحظه على أنفسنا أن الإنسان يجتهد في أول الشهر أياما ثم يفتر، ثم يجتهد في العشر ثم يفتر. وهذا الموسم ما ينبغي فيه الفتور يا إخوان، بل ينبغي فيه الجد والمثابرة والنشاط. وإذا كانت الأعمال صادرة من القلب فإن صاحبها يستمر عليها. لكن ما نخشاه يا إخوان هو أن تؤدى الأعمال هكذا، يؤديها الإنسان يدخل المسجد وقلبه في أودية الدنيا وشعابها، يقرأ القرآن بلسانه والقلب هنا وهناك. مثل هذه الأعمال يا إخواني غالبا ما يستمر عليها صاحبها إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. فالله الله بالاجتهاد والجد والمثابرة، ولا تنسوا أن تستعينوا بربكم يا إخوان، فإن الموفق من وفقه ربه، والمعان من أعانه ربه. وأنتم تقرؤون في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وذكرت الاستعانة مع العبادة إشارة إلى أن الإنسان لن يعمل شيئا ولن يعبد ربه إلا بإعانة منه سبحانه وبحمده. فما دام الإنسان يا إخواني مضطرا إلى ربه عز وجل، عليه أن يدعو ويستعين ويطلب منه التوفيق والإعانة في كل أموره وأحواله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر وفي سائر العمر إلى المسابقة في الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وأن نستثمر هذه الأيام المباركة فيما يعود علينا بالفائدة. وفق الله الجميع للخير، وأعاننا وإياكم على كل خير. بين أيدينا يا إخوان كتاب الصيام. من هذا الكتاب المبارك الوجيز عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه، والذي اقتصر فيه على الأحاديث المخرجة في الصحيحين في الجملة، وهي أحاديث مشهورة، ويحتاج الإنسان يتفقه في دينه أن يمر عليها ويحفظها ويفهمها. ولا يكفي الحفظ يا إخوان، بل لابد مع الحفظ أن تفهم ما تحفظ، حتى يتمكن الإنسان من فقه في دينه فيتعلم ويعلم ويستفيد ويفيد. ولا يخفى أن الصيام ركن من أركان الإسلام، ركن ركين ومن أركان الإسلام العظيمة، فيتأكد على المسلم أن يتفقه فيه وأن يعرف عبادته وأن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة. فما هو الصيام يا إخواني؟ الصيام تعريفه كما هو مشهور الإمساك بنية عن المفطرات، الطعام والشراب والشهوة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويذكر العلماء قولهم بنية إشارة إلى أن هذه الأعمال يحتاج الإنسان فيها إلى أن يتعبد الله عز وجل وينوي التقرب إلى الله سبحانه وبحمده. والنية أمرها سهل ولله الحمد والمنة، لا يحتاج الإنسان يتلفظ بها، لكن محتاج الإنسان أن يستشعر نية الإخلاص والتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصيام من أعظم الأمور المعينة على الإخلاص، وكان من حكمه وفوائد مشروعيته أنه يعينك يا عبد الله على إخلاص العمل لله عز وجل، لأن أحدا لا يراك، فلو شاء الإنسان لا أكل وشرب وتظهر بأنه صائم، لكن ولله الحمد والمنة تجد المسلم لا يقدم على هذا الأمر، ولسان حاله إن لم يرني الناس فإن الله سبحانه وتعالى يراني. ولهذا كان الصيام يربي في المسلم المراقبة لله عز وجل، وهذه عبادة جليلة يا إخوان، وهي إحدى مرتبتي الإحسان الذي هو أعظم مراتب الدين. فإن مراتب الدين كما تعلمون ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وعلى الإحسان. والإحسان أيضا مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعظم المراتب. المرتبة الثانية أن تعبد الله لأنه يراك سبحانه وبحمده، ولهذا قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيربي المسلم نفسه وأولاده على مراقبة الله عز وجل. ونحن أيها الإخوان في هذا الزمان محتاجون أشد الحاجة إلى أن نربي الناشئة على مراقبة الله عز وجل. ربوهم على أن الله عالم بهم، مطلع عليهم، وأنه معهم سبحانه وتعالى في كل أمورهم وأحوالهم. فإذا اعتقدوا هذه العقيدة فإنهم يراقبون الله عز وجل في أوقات لا ترونهم أنتم ولا تدرون ما هم عليه. أصبح الناس في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الأجهزة، أصبح الناس يلفون العالم كله، والطفل الصغير يعرف من هذه الأجهزة ما لعل والده لا يعرف منها، وربما يدخل في مواقع، وربما يسمع مقاطع، وربما يسمع أسئلة وشبهات ما يتحملها الكبير يا إخوان، فضلاً عن هذا الصغير. فإذا ربوا على مراقبة الله فإن هذا لا شك يفيدهم كثيراً، ويعينكم يا إخوان على تربيتهم. وإلا التربية اليوم لعله ما مر زمان فيه التربية أشد مما هي عليه اليوم، لكن المحفوظ من حفظه الله عز وجل. مطالب الوالدان أن يلاحظوا أولادهم وأن يوجهوهم وأن يدعوا لهم وأن يربوهم على هذه العبادة الجليلة، ومنها الصيام، فتربيتهم على الصيام وهم صغار حتى قبل أن يفرض عليهم كما كان السلف يفعلون يربي فيهم هذه العقيدة الكبيرة والتي نحن بحاجة إليها في هذا الزمان. وكان السلف يربون أولادهم على الصيام حتى إذا بكى أحدهم أعطاهم اللعب من العهن يسلونهم فيها حتى يصبروا على الصيام. هناك حكمة حقيقة، الكلام عن هذا تسمعونه كثيرا، لكن هناك حكمة كبرى تندرج تحتها جميع الحكم، ذكرها ربنا عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نكمل الآية يا إخوان: لعلكم تتقون. ولعل إذا وردت في القرآن من الله عز وجل فمعناها التعليل، لأن لعل في اللغة وفي كلام الناس معنى الترجي، تقول لعلي أقرأ هذا الموضوع، لعل فلانا يأتي، أي ترجو. وأما ربنا فما يرجو من أحد شيء، ولهذا يقولون إن لعل في القرآن بمعنى التعليل، أي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتتقوا، أي لأجل أن تنالوا هذه المرتبة العالية العظيمة وهي مرتبة التقوى. فإن الصيام لا شك من أعظم أسباب تقوى الله عز وجل، فإذا حرص الإنسان على الصيام صام بطنه وصام لسانه وصام سمعه وصام بصره. وأسهل الصيام الصيام يا إخواني عن الطعام والشراب، لكن الصيام عن الأمور الأخرى والتي قد تخدش الصيام هو الذي يحتاج حقيقة إلى مجاهدة للنفس كبيرة، وهو الذي قد لا يسلم منه الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل. فالحكمة الكبيرة إذن هي تقوى الله عز وجل، وما يخفاكم التقوى وعظيم أثرها وجزائها عند الله عز وجل، وما أعد الله تعالى للمتقين وثمرات التقوى الكثيرة. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة، أسأل الله الكريم من فضله، فذاك فضل من الله ونعمة ومنه. لكن هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب، ومن أسبابها أن يحرص الإنسان على أن يكون صومه صوما شرعيا، يحرص على إتقانه وضبطه وحفظه من كل الأمور التي تكدره. كان السلف إذا صاموا يحبون أن يجلسوا في المساجد ويقولون: نحبس ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا عن الأمور التي تؤثر في صيامنا. فليحرص الإنسان يا إخوان في رمضان على خزن لسانه، ولا يتكلم إلا بالكلام الذي يفيد وينفع، هام القيل والكلام الذي لا طائل تحته. فإن الوقت أعز من أن يضاع في مثل هذه الأمور.